الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، إن أعمال القلوب أعظم شيء وأكبر شيء، فثوابها أعظم الثواب وعقابها أعظم العقاب، وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ومبنية عليها. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ومعنى استقامة القلب توحيده لله تعالى وتعظيمه ومحبته وخوفه ورجاؤه ومحبة طاعته وبغض معصيته. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الحسن لرجل: داو قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. وإن من أعمال القلوب التي تبعث على الأعمال الصالحة وترغب في الدار الآخرة وتزجر عن الأعمال السيئة وتزهد في الدنيا وتكبح جماح النفس العاتية الخوف والرجاء. فالخوف من الله تعالى سائق للقلب إلى فعل كل خير. فالخوف من الله تعالى سائق للقلب إلى فعل كل خير وحاجز له عن كل شر، والرجاء قائد للعبد إلى مرضات الله وثوابه، وباعث للهمم إلى جليل صالح الأعمال، وصارف له عن قبيح الفعال. والخوف من الله تعالى مانع للنفس عن شهواتها، وزاجر لها عن غيها، ودافع لها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها. والخوف من الله تعالى شعبة من شعب التوحيد، يجب أن يكون لرب العالمين. وصرف الخوف لغير الله تعالى شعبة من شعب الشرك برب العالمين، وقد أمر الله تعالى بالخوف منه عز وجل، ونهى عن الخوف من غيره، فقال تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خمين. متفق عليه. والخوف يراد به انزعاج القلب واضطرابه وتوقعه عقوبة الله تعالى على فعل محرم أو ترك واجب أو التقصير في مستحب، والإشفاق ألا يقبل الله العمل الصالح، فتنزجر النفس عن المحرمات وتسارع إلى الخيرات. والخشية والوجل والرهبة والهيبة ألفاظ متقاربة المعاني، وليست مرادفة للخوف من كل وجه، بل الخشية أخص من الخوف. فالخشية خوف من الله تعالى مع علم بصفاته
كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. والوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، والرهبة الهرب من المكروه، والهيبة خوف يقارنه تعظيم وإجلال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية من الله تعالى. وقد وعد الله من خاف منه فحجزه خوفه عن الشهوات وساقه إلى الطاعات، وعده أفضل أنواع الثواب، فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. والأفنان هي الأغصان الحسنة النضرة. قال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تبارك وتعالى عن المؤمنين: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأخبر الله أن من خاف ربه نجاه الله من المكروهات وكفاه ومن عليه بحسن العاقبة. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ، فقال الشيخ: يا رسول الله، حجارة جهنم كحجارة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال: فوقع الشيخ مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي، فناداه قال: يا شيخ قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ قال: نعم، يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولقد كان السلف الصالح يغلب عليهم الخوف من الله تعالى، ويحسنون العمل ويرجون رحمة الله عز وجل، ولذلك صلحت أعمالهم وطاب مآلهم وزكت أفعالهم. فقد كان عمر رضي الله عنه يعص ليلا فسمع رجلا يقرأ سورة الطور، فنزل عن حماره واستند إلى حائط، ومرض شهرا يعودونه لا يدرون ما مرضه. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وعملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم. ومرض سفيان الثوري من الخوف، والأخبار في هذا تطول عنهم رضي الله تعالى عنهم. والخوف المحمود هو الذي يحث على العمل الصالح ويمنع من المحرمات، فإذا زاد الخوف عن القدر المحمود صار يأسا وقنوطا من رحمة الله، وذلك كفر بالله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المحرمات والمكروهات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي لم يكن محمودا. وقال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب. وقال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فالمسلم بين مخافتين: أمر مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأمر يأتي لا يدري ما الله قاض فيه. وأما الرجاء فهو الطمع في ثواب الله على العمل الصالح، فشرط الرجاء تقديم العمل الحسن والكف عن المحرمات أو التوبة منها. وأما ترك الواجبات واتباع الشهوات والتمني على الله ورجاؤه فذلك يكون أمنا من مكر الله لا رجاء. وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد بين الله تعالى أن الرجاء لا يكون إلا بعد تقديم العمل الصالح ولا يكون بدونه. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والرجاء عبادة لا تصرف إلا لله تعالى، فمن علق رجاءه بغير الله فقد أشرك. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء وسيلة قربى إلى الله، فقد جاء في الحديث عن الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والواجب الجمع بين الخوف والرجاء. وأكمل أحوال العبد محبته لله تعالى مع اعتدال الخوف والرجاء، وهذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. قال تبارك وتعالى عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا علم المسلم شمول رحمة الله وعظيم كرمه وتجاوزه عن الذنوب العظام وسعة جنته وجزيل ثوابه انبسطت نفسه واسترسلت في الرجاء والطمع فيما عند الله من الخير العظيم. وإذا علم عظيم عقاب الله وشدة بطشه وأخذه وعسير حسابه وأهوال القيامة وفظاعة النار وأنواع العذاب في هذه النار كفت نفسه وانقبعت وحذرت وخافت. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. رواه مسلم. وقد جمع الله بين المغفرة والعذاب كثيرا. قال تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ونقل الغزالي رحمه الله عن مكحول الدمشقي قال: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد سني. وفي مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان أو أحدهما فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف رحمهم الله تعالى استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرضا، ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جانب الرجاء على جناح الخوف. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عزيز ذو انتقام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وارجوا ثوابه واخشوا عقابه، واسمعوا قول الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وروى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول الله له: لك ذلك، ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. فالخوف من عذاب الله والرجاء في ثوابه. وفي هذا العصر الذي غلبت القسوة والغفلة وحب الدنيا على القلوب، وتجرأ أكثر العباد على الآثام والمعاصي والذنوب، في هذا العصر يقوى جناح الخوف لتستقيم النفوس وتزكو القلوب، وعند الانقطاع من الدنيا يغلب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ادفع شر أعداء المسلمين عن المسلمين بمنك وكرمك وقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وعم بالخير المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك. اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، وأصلح بطانته، وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم من أراد المسلمين والإسلام بشر وسوء، فرد شره وسوءه في نحره، وأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.